بين الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في احد رسائله ردا على بعض الجهال الذين احتجوا بهذه الايه على ان من ترك الهجره مع القدره على ذلك انه مشرك وكافر من جنس مع من اقام معه، وهذا ليس بصحيح. قال ان هذه الايه للمؤمنين، لانه قال في اولها ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر في ترك الهجرة. قال جل وعلا بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رجال مستضعفون لا يمكنهم أن يعرفوا الطريق، لا يهتدون سبيلا إلى البلد الآخر، ولا يستطيعون حيلة، ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم، فهم مستضعفون يريدون الهجرة ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة في المال والمركب والدليل ونحو ذلك. فقال جل وعلا في هؤلاء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن في المعوقات القائمة من أنواع التأثيرات وأشباهها، تلحق بهؤلاء لأن هذا لا يستطيع حيلة، لا يمكنه هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا وطريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء قال جل وعلا في حقهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ساق دليلا آخر وهو قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان، فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان: يا أيها الذي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي: نزلت هذه الآية في الذين لم يهاجروا من مكة ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن تركهم الهجرة من مكة ليس كفرا ولا شركا، وأن قوله تعالى في الآية التي قبلها: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يسلب عنهم اسم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قالوا: الدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا واضح، التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون إن معنى قوله: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، كما قال هنا: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك لأن ثالث الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد طلعت فرضا عليه، وإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل يثبته بالعمل. قال لم تكن آمنت أو كسبت، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في زمانها خيرا، والعمل بعض الإيمان. قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة، الزكاة فرضت سنة الثانية من الهجرة، والصوم فرض في المدينة. أريد الزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة على هذا النحو المقدم، زكاة بشروطها وبأنصبائها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك، هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة، جنس الزكاة غير مقدم مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل، قال جل وعلا في آخرها وهي مكية: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة وجبت في مكة، ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله ويمنعون الماعون، ومنها الصدقة، منها إعطاء الفقير ونحو ذلك. وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق عليها اسم الزكاة. أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر على فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال والصوم، والصوم كذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال نحن، فقال لهم لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن فصامه موسى كفرا، فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. كان الصوم يوم عاشوراء فرض، ثم لما فرض صوم رمضان السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي كانت فيها وقعة بدر، صار صيام يوم عاشوراء على الصحيح مستحبا، والفرض هو صيام شهر رمضان، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبها كان صيام رمضان واجبا. أول الحج من أهل العلم من يقول إنه فرض السنة السابعة، وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة السابعة، وهذا هو الصحيح، فإن الحج فرض متأخرا، وذلك بعد مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة آل عمران، وهي إنما نزلت في سنة عام الوفود، في سنة الوفود أو في عام الوفود، وهي السنة التاسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة، وأمر أبا بكر أن يصلي أن يحج بالناس، وبعث معه عليا رضي الله عنهم أجمعين. ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سنة عاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. قال والأذان، كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني، والجهاد، الجهاد كان هناك تفرد في فرضه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، يعني أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكة عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك عشر سنين، ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة. وأما بقية الشعائر الإسلام الظاهرة فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك إنما كان في المدينة، وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد بهذا الدين، وأن هذه الرسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام حيث بلغها للناس مكث يدعو إلى التوحيد بعشر سنين. والتوحيد من حيث هو أمر واحد، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أمر واحد، وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير، مئات من الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلات الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال، تلك بالمئات. فكانت كان العهد المدني وهو عشر سنين متسعا لتلك الأمور جميعا. وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنذار عن الشرك فقد مكث فيه عليه الصلاة والسلام عشر سنين، وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. فالدعوة إنما تكون في توحيد الله، لأن القلب إذا وحد الله جل وعلا أحب الله أحب رسوله أطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله طاب ترك الشرك أبغض الشرك ليبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضى، وهذا من مقتضيات التوحيد. قال أخذ على هذا عشر سنين، يعني مكث في المدينة عليه الصلاة والسلام عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. ومكث في المدينة يدعو إلى التوحيد، مكث في مكة، مكث بمكة يدعو إلى التوحيد عشر سنين كما هو معروف، وبالمدينة أيضا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة البقية. إذا قلت غير هذا فهو سبق الإسلام. قال أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. صلاة الله الصلاة من الله جل وعلا على نبيه أو على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، لأن حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. وأما من قال أن الصلاة بمعنى الرحمة هذا ليس بالصحيح، قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة لا يمكن أن يرحموه، لكن يمكن أن يثنوا عليه أو أن يدعو له، والله جل وعلا بحقه الثناء. فمعنى صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لذلك جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني من أثنى عليه من قال اللهم صل على محمد سأل الله جل وعلا أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فإن الله جل وعلا يجزيه من جنس دعائه وهو أنه يثني عليه في ذلك عشر مرات في الملأ الأعلى. نسأل الله الكريم بفضله صلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ودينه باق، وعليه الصلاة والسلام توفي ودفن بقدرة عائشة، ودينه باق إلى قيام الساعة. لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا إلا هذا الدين، وهذا دينه، هذا دينه. الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة. هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه، معرفة العبد ربه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا دين عليه الصلاة والسلام. لا خير على من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويعباه. وعليه الصلاة والسلام للمؤمنين رؤوف رحيم،
ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه سهد أن يؤدي الأمانة كاملة، لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. وأهل ذلك التوحيد، ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك المسنونات. حتى قال رجل لسلمان: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة فإنه علمنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك، استقبال واستدبار وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك. علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، من أعلى أمر وهو التوحيد بينه بيانا شافيا مفصلا إلى أقل الأمور كلها بينها عليه الصلاة والسلام. الحجة قائمة على أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على هذه الأمة، وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضاه. كذلك لا شر إلا حذرها منه، لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا وحذرها منه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته، من الشرك بالله بأنواعه ومن أنواع المعاصي وأنواع الآثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل، فإن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما سيكون. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك، كما مثلا كما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بصر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك، أو كما جاء في غير هذه الرواية لها ألفاظ كثيرة. فحذرها من تقليد فارس والروم، حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعها، ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين. حذر من البدع بأنواعها، كما جاء في تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أمته محذرا. وهو عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة رحيم رؤوف، لا خير إلا دلها عليه وأرشد، ولا شر إلا حذر منه ونهى، سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام بقليل، أو ما سيكون إلى قيام الساعة. حتى إنه حذر أمته وشدد حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: إن خرج فيكم وأنا حي فأنا حديثه دونكم، وإن خرج عليكم بعد، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فامرؤ حديد نفسه. وهذا يدل على عظم ما دل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجن والإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا القرآن. وكمل الله به الدين، الدين كمل، والدين هو ما يدين به المرء، يعني ما يكون عادة له في عبادته يألفه ويعتاده، لأن أصل الدين هو العادة، كما قال شاعر تقول وقد درست لها وضيني، هذا دينه أبدا وديني، هذه عادته وهذه عادته. وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان، وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة. نعم الدين ليس عادة، لكن أصل تسمية الدين سمي به لأنه له شبه بالعادة، حيث لزومها وكثرة تكرارها وترداد صاحبها لها. كمل الله به الدين، إذن ليس في الدين نقصان، ليس فيه مجال للزيادة. فمن أراد التقرب إلى الله جل وعلا فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيل، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد ثاني سبيل الحق والإيمان. والهجرة من الهجرة، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله جل وعلا وسوى رسوله من الذين يطاعون، ويستجد بطاعته إلى الله جل وعلا ورسوله. قال والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ماذا عليه الصلاة والسلام؟ الذين يدعون أنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت، وأنه يحضر روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن، كفروا بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال لنبيه إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون وإنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة إنكم جميعا أنت وهم عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن المعلوم ما حصل من أيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا قائلا فيما يروى من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأني لم أسمع الآية إلا حين قالها أبو بكر رضي الله عنه، لكن هو بعد موته في حياة برزخية هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو قد مات فوفاه الله جل وعلا ما انقطع عن هذه الدنيا، وحياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء، فهو عليه الصلاة والسلام التوفي وانقضى أجله وهو درجة الأعلى في الجنة وعند الله جل وعلا في أعلى المقام عليه الصلاة والسلام. قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام قال والناس إذا ماتوا يبعثون، خط هنا البعث بذكر مع أن مناسبة هي في ذكر اليوم الآخر المرتبة الثانية من الأصل الثاني، أن اليوم الآخر معناه أنه يبعث الناس بعد الموت، وهنا قال والناس إذا ماتوا يبعثون، وذلك لسبب وهو أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان يقصر في البادية من دار البعث بعد الموت. قد جاء في رسائل الشيخ إلى العلماء رسائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد الموت حق، وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو كافر بالله العظيم، ليس بمؤمن ولا مسلم، وإن صلى وصام ودعم أنه مسلم. نفقهون على هذا لأجل الاجتمام المسألة ووضعها في هذا الوضع مناسب، لأنه ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس، فقال الناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر، مثل أولئك الأعراب البادية الذين كانوا لوقت الشيخ رحمه الله، ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث، يكذبون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة والخير في الدنيا، وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم، لكن بعد بعد الموت يكذبون بذلك. قال هنا من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال أنه قال زعم الذين كفروا، فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا لأنهم من الذين كفروا. قالوا أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين، كل دعوة للنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال وهي كفر لله جل وعلا، كما ادعى من ادعى في وقت بعد الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا، لم يزل يظهر من يدعي النبوة، وعليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم. والدليل على أن أولهم نوح قوله، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا وحي خاص وحي رسالة، والمراد بالنبيين هنا المرسلين. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن ما يأتي بعدها هو مضمون البعث، بعثهم بأي شيء بما يأتي بعدها وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبق تفسيرها مغفلة في العصر الأول وهو معرفة العبد ربه، هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال هنا واضطرب الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذا؟ قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة، لأنها من طغى يطغى طغيانا ومعنى ذلك تجاوز الحد، وقال طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثرة مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ إذا الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده،
كل ما تداول به العبد حده. اي حد هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم ان الشرع حد للاشياء حدودا، وبين علاقه المسلم بها. فاذا تجاوز العبد في شيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود اذا عبد احد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العبد. متى يكون طاغوتا؟ اذا كان راضيا بهذه العباده. اما اذا كان يكرهها فانه لا يسمى طاغوتا لانه يتبرا منه، والمتبرئ من الشيء ليس من اهله، كما قال جل وعلا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها، لما نزلت هذه الايه فرح المشركون قالوا سنكون وعيسى وعزير وعبد الهه سنكون جميعا في جهنم فنعم الصحبه. انزل الله جل وعلا بعدها قوله ان الذين سبقت لهم من الفتنه اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الحجر الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على ان الذي لا يرضى بعبادته فانه ليس بمذموما، فهذا عبد في الانبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون. عيسى عليه السلام كله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، نزه الله جل وعلا إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني قبضتني قبضت بدني ورفعتني عنهم فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب علي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم إلى آخر الآيات. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع من يتبع يقلد من سواعه يهتدى بهديه او مطاع. اذا كان اتبع احد وتدوك وتجاوز العبد بهذا المتبع حده الذي اذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له اذا كان راضيا بذلك، وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت ولك ليس بطاغوت او مطاع. بين ذلك بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو عابد ومن دعا الناس الى عباده نفسه. ابليس لعنه الله هو راس الطواغيت. لما؟ لانه عبد ولانه متبوع ولانه مطاع وهو راض بذلك. أطيع أو لم يطع، أطيع في معصية الله وهذه مأذون بها أو غير مأذون بها، ويعتبر عندما أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هلية. لهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم نعم قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استجاب هنا في المتابعة والطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت من رؤوس الطواغيت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا أعظم من الأول، يعبد وهو ساجد لم يدعو إلى عبادة نفسه. يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك هو هذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو ذات فاسد الأول لكن فعل به ذاك وهو رائد. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية عن بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة ورؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي فيتخذونهم مطاعين فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين لانه كاهن من الكهنه او ساحر من السحره او مدعي علم الغيب فهذا من الطواغيت. قال ومن حكم بغير ما انزل الله. الحاكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل. اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان شكره جائز ان له ان يحكم وحكمه قريب لحكم الله او مساوي لحكم الله او افضل من حكم الله او نحو ذلك فان هذا يعد طاغوتا. اما ان حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه عاصم لحكمه وان حكم الله جل وعلا افضل وان حكم الله جل وعلا هو المتعين ولكن غلبته نفسه وشهوته لان حكم بغير ما انزل الله لبعض المسائل كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة انهم يحكمون في مسائل بشهوته كما كان يحدث في مجلس قرون قبل الدعوة انه كان يرثى القاضي يرثى بماله ويحكم لاحد الخصمين يغير حكم الله يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله. وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره باسناد قوي انه عليه الصلاه والسلام قال القضاة ثلاثه قاضيان في النار وقاضي في الجنة. رجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فلاحق في النار والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله هذه معصية من المعاصي ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسميها الله جل وعلا كفرا كما يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فاذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصيه. هناك نوع اخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين ان يستبدل الشرع بقوانين وضعيه يستبدل الشرع استبدالا بقوانين ياتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن ابراهيم في اول رساله تحكيم القوانين يقول ما نصه ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزله ما نزل به الوحي الامين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذا فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر لله لأنه استبدال شريعة مكان شريعة بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا فالاستبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما اللي صار الحكم من أكثر أمور الشريعة في هذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا إذا صار استبدالا؟ ومتى يكون استدلالا؟ اذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تساويه الشيخ محمد بن ابراهيم ايضا مقيدا. سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال اذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال اذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لانه استبدل الشريعه مكان شريعه، فاذا غلب ذلك صار استبدال. وهذا قيد مهم، وهذه المساله يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام المتعلمين وعلى سبيل التعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقه وتفصيل. قال هنا والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. قال بعد ذلك وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. تم هذه الرسالة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من المتعلمين حق التعلم العاملين بما نعلم. نسأله اللهم أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهله، وأسأله لي ولكم العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات، وأستغفر الله بذنبي ولذنوب جميع المسلمين.